إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، بدون إطالة، في المحاضرة الثانية نرحب بشيخنا المفضال الشيخ بشير صاري حفظه الله تبارك وتعالى، الذي أسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يحفظ ولده وأن يبارك فيه وأن يجعل ما يلقيه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا جزاه الله تبارك وتعالى مأجورا مشكورا غير مأمور.
بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء نشكر الإخوة الكرام على هذه المبادرة الطيبة وهذه الدورة التي من خلالها يعرف الإنسان هذه الجمعية الطيبة، والتي يعني هي تسعى في نشر العلم وتوعية الشباب وتبيين الحق من الباطل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم على هذا الأمر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا السلطات المعنية التي يعني بادرت و أعطت الثقة في هؤلاء الشباب ومنحتهم هذه الفرصة ليعرفوا عن أنفسهم وليبينوا ماهيتهم وحقيقتهم، وحتى يعرفهم الناس وعنوان المحاضرة هي نعمة الأمن والمحافظة عليها. فنقول وبالله التوفيق، النعم كثيرة لا يمكن عدها ولا إحصاؤها ولا استقصاؤها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الحياة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الدين، ونعمة السنة، ونعمة الأمن، ونعمة الاستقرار، ونعمة السلام من الفتن، فكلها نعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يحصيها عاد إلا هو سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله، فهي مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة مما يفيد العموم، جميع النعم إذا أردت أن تعدها فلا تستطيع، وأن لك ذلك، وأن لك ذلك. ولا شك أن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، ما بكم من نعمة فمن الله. وكل النعم سواء كانت خاصة بالكافر أو بالمؤمن، دنيئة كانت أو دنيوية، دينية ظاهرة أو باطنة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وشكر النعم، شكر النعمة يزيد في زمنها ويحد من نقصها وذهابها، بل يعين على بقائها ويكسر شوكة زوالها، يزيد في المتعة بها وينقص الكفران بها وجحودها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفر النعمة أيضا وجحودها وعدم شكرها ينقص في زمنها ويزيد في ذهابها، بل لا يعين على بقائها ويقوي شوكة زوالها. والناس على ممر الأزمان والأماكن حريصون على الامتثال في شكر النعمة وقائمون على أداء هذا الأمر، إلا أن حذاق الناس وأذكياءهم ومثقفيهم فضلا عن بقية الناس من الطبقات الأخرى يغفلون عن نعمتين عظيمتين ويجحدونهما ويكفرونهما، وهما الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. فحذاق الناس يعرفون نعمة الصحة ويعرفون نعمة الأمن في الأوطان، ولذلك قال بعض أهل العلم: نعمتان مجحودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. فنعمة الصحة ونعمة الأمن نعمتان مجحودتان من طرف كثير من الناس، ولا يعلمها إلا حذاقهم وأذكياؤهم ومثقفيهم. والصحة والأمن نعمتان هما من المطالب التي لا يتخلف في طلبهما أحد، جميع الناس يطلبون نعمة الصحة ويطلبون نعمة الأمن ولا يتخلفون في طلبهما، لا سيما نعمة الأمن والأمان. الأمن مطلب مأمور به جميع طبقات الناس، حاكمهم ومحكومهم وغنيهم وفقيرهم وعالمهم وجاهلهم، كلهم مأمور بهذا المطلب وهذا الأمر العظيم، لأنهم مشتركون في التلذذ بهذه النعمة ومتضررون إذا غابت هذه النعمة. فتجد هذا المشترك يجمعهم كلهم، ولذلك كلهم طالب لهذه النعمة، فالجميع يتلذذ به عند توفره ووجوده، الأمن والأمان بين الناس، والجميع متضرر عند فقدانه وانعدامه. ولا يتصور عيش رغيد وأوضاع مستقرة وأرزاق مغدقة وعبادة مثلى إلا في كنف وجناح الأمن والأمان. فهذه النعمة، نعمة الأمن، هي مبتغى كل البشر بغض النظر عن جنسهم أو دينهم، يعني حتى كافرهم ومسلمهم كل البشر يطلبون أو طالبون لهذا المطلب. وإذا كان مطلب الأمن والأمان حاضرا بكل قوة في قضايا المفاوضين والباحثين عن السلم والسلام وبين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداء الحكومات والدول والبلدان وفي وضع القوانين والمعاهدات ومحاولة الإصلاح والتغيير، فإنما يعنون بالأمن ويقصدون به الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وأنت أيها المسلم أحد رجلين: إما شاكر لهذه النعم تسعى سعيا حثيثا وراء تحقيقها وتوفيرها، وإما كافر بها جاحد لها لا تنهض بك همتك إلى تحقيقها والسعي وراء ذلك. ولذلك كان من دعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قائمين بها وأتممها علينا. فهذا كان من دعاء ابن مسعود وكان يكثر منه، فقال في الأخير: واجعلنا شاكرين لنعمتك، أي غير كافرين بها جاحدين لها، أي جميع النعم، لأنها أنه قال لنعمتك مفرد مضاف يفيد العموم، فهي عامة تعم جميع النعم ظاهرها وباطنها. ونحن إذا تكلمنا عن الأمن فالمقصود أمن الأرواح وأمن الغذاء وأمن الصحة وأمن العمل وأمن الناس من الخوف والجوع وسفك الدماء، وكل حفظ على العباد والبلاد في أمور معاشهم ومعاهدهم أو معادهم، وعلى رأسها مقاصد الشريعة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. فحفظ الدين أمن وأمان له من الضياع والإتلاف والتغيير والتبديل والتحريف، وحفظ النفس أمن وأمان لها من الأذى والخوف والجوع والقتل والسفك، وحفظ العقل أمن وأمان له من الخرافة والخلط والتخليط، وحفظ المال أمن وأمان له من الضياع والإتلاف والسفه، وحفظ النسل أمن وأمان له من الاختلاط والتخليط بين الحلال منه والحرام. فالذي نستنبطه أن الأمن مطلب من المطالب الضرورية لجميع الناس على اختلاف مآربهم ومشاربهم ومستوياتهم، إلا أن الوسائل تختلف والأسباب تختلف في كيفية تحقيق هذا الأمن، وإذا وجد فكيف تتم المحافظة عليه. والأمة الإسلامية تنطلق في تحديد وفهم الوسائل والأسباب من منطلق الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. فإذا رأينا اليوم أن جهودا تبذل على أكثر من صعيد عند جميع الدول من أجل تحقيق هذا الأمن للشعوب والمجتمعات، فالمؤسسات الدولية تنفق أموالا باهظة ومجهودات جبارة، وأنشأت مؤسسات ضخمة عالمية بكفاءات ودراسات وأساليب وسهر مضن لليالي من أجل تحقيق الأمن والأمان إلى شعوبها، أو على الأقل الإسهاب والمشاركة في القضاء على كل ما من شأنه يكون خطرا على أمن الناس وأمن الشعوب والمجتمعات. ونحن إذا جئنا فنظرنا إلى هذا الدين الإسلامي نجده يعتمد في تحديد الوسائل والأسباب على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوسائل والأسباب لتحقيق هذه الغاية المنشودة وهي الأمن والأمان في هذا الدين ناجعة وناجحة لا شائبة فيها، على عكس ما يروج له أهل الإلحاد وأهل الكفر من أن الإسلام هو دين الرعب والإرهاب وإخافة الناس وذبحهم وقتالهم، وحجتهم في ذلك أن الكتاب والسنة تكلمت عن القتال والجهاد، لكنهم تناسوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على إرساء قواعد الأمن والدعوة إليه، حتى أنهم لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قتال ولا جهاد فكان يدعوهم إلى الإسلام والإيمان أولا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم برسائله إلى الملوك والحكام، فكان من رسائله أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فلم تكن لغة الحرب والقتال والقوة والجهاد في بادئ الأمر، ولذلك نجد لفظة الأمن وما يشتق منها من أفعال ومعان كثيرا في كلام الله عز وجل، وكلها وجميعها تدور حول معنى واحد وهو السلام والاطمئنان على نفس الإنسان وانتفاء الخوف عليه، وأن الأمن ضرورة بشرية ملحة لا بد منها. والقرآن لم يتكلم على نوع واحد من أنواع الأمن، بل تكلم على أنواع كثيرة من أنواع الأمن. وأدل ما يلفت الانتباه ويشد الذهن في كتاب الله عز وجل هو أمن العقيدة والدين، أمن العقيدة والدين، فهذا أعظم أنواع الأمن، وعدم توفيره يعتبر خطرا جسيما على الأمة. يعد الإخلال بهذا الأمن جريمة نكراء من الحجم الكبير، لأن الإخلال به ينتج عنه هدم لركن من أركان الإيمان، ويتهاوى تباعا له ولهدمه هدم الأرواح وهدم الأرزاق وهدم الأموال، بل ينتج عن هدمه الشر كله. هدم التوحيد وهدم العقيدة ينتج عنه الشر كله، والخوف كله، وعدم الاطمئنان كله، وعدم الهداية، والفوضى في البلاد وبين العباد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن المطلق وهم أصحاب الهداية المطلقة. الذين آمنوا أي وحدوا الله تبارك وتعالى واعتقدوا الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي ظلما، فالباء عند أهل العربية زائدة وهي دخلت على مفسر على تمييز، مما يدل على أنها فسرت ما قبلها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلما أولئك، هذا هو الجواب، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالهداية لمن حقق الإيمان وحقق التوحيد ونصر التوحيد ونصر الإيمان وأعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الأمن ويعطيه الهداية. لذلك كان بعض السلف يقول: والله نحن في نعم، لو علمها ملوك كسرى لحاربون عليها وجالدون عليها بالسيوف. ولذلك تحقيق هذا الأمر وأمن العقيدة وأمن التوحيد مما يسبب الأمن للناس ويسبب الهداية للناس. فأعظم شيء تكلم عنه الله تبارك وتعالى في كتاب الله سبحانه وتعالى من ناحية الأمن، أمن العقيدة للناس، أمن توحيد الناس وعقيدة الناس وعدم الفوضى في العقيدة وتصفيتها وتبيين الحق فيها دون الباطل الموجود في خلالها. لذلك تأمين هذا الأمر أول الأمور التي يجب أن نسعى إليها، وهي تحقيق التوحيد وتحقيق العقيدة. فبقدر تحقيق الإيمان والتوحيد بقدر ما يوفر الأمن والهداية، وبقدر ما يتخلى الناس عن الإيمان والتوحيد وتحقيقهما بقدر ما يصير أمرهم إلى فوضى وإخلال بالأمن وعدم الهداية. الأمر الثاني الذي تكلم عنه الله تبارك وتعالى في القرآن من ناحية الأمن، أمن المكان. أمن المكان يوفر استقرار الأوضاع وممارسة الشعائر حتى تكتمل عمارة الإنسان لهذا الكون، حيث جعله الله عز وجل خليفة في الأرض. ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام فقال في شأن مكة: رب اجعل هذا البلد آمنا. دعا الله عز وجل أن يجعل أول شيء يوفر أمن المكان، فدعا أن يجعل الله عز وجل هذا البلد آمنا مستقرا، لأن أمن المكان مهم لممارسة الشعائر. ولذلك يقول الله عز وجل في شأن هذا البلد الذي دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا، قال: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وجملة من دخله كان آمنا هي جملة خبرية تدل أو تتضمن معنى الإنشاء، بمعنى يأمر عباده أن يوفروا الأمن في هذا المكان لأنه مكان عبادة. فكأنه قال: أمنوا المكان، أمنوا مكة ولا تجعلوها يعني غير آمنة، غير آمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة طبق هذا الأمر وعمل بهذا الأمر، فلم ينتقم لنفسه قط. لما فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام دخلها متواضعا مطأطئا رأسه، لم يرفعه على الناس، وطبق أمر الله عز وجل في توفير الأمن في مكان في المكان وهو مكة، مع تمكنه من عدم توفير هذا الأمر. يستطيع أن ينتقم لنفسه ويقاتل أولئك الناس الذين قاتلوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعمل بأمر الله عز وجل الذي قال فيه: ومن دخله كان آمنا، أي اجعلوا من دخله، وفروا لمن دخله الأمن. فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في فتح مكة معززا مكرما وأخرج منها ظلما، لكنه كان يقول: من دخل بيته وأغلق بابه ولم يشهر سيفه في وجوه الصحابة الذين دخلوا مكة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم عند التمكين أن يحقق أمر الله عز وجل وهو الأمن، وينصر الأمن في هذا المكان الآمن. ولهذا كان الله عز وجل يذكر ويذكر أهل مكة ويمن عليهم بهذه النعمة العظيمة، وهي أمن المكان: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فسمى أمن المكان نعمة، وفي الآية الأخرى قال: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال بعدها: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمن والأمان سبب في رغد العيش ونعمة الرزق ولذلك قال بطرت معيشتها أي طغت وكفرت نعمة الله، فعاقبهم الله بعدم توفر الأمن. ولذلك قال وكنا نحن الوارثين أي رجعت مساكنهم خرابا ليس فيها أحد، فأمن المكان يعتبر نعمة من النعم. والإنسان يتذكر ويعتبر بما حدث له، حقبة التسعينات حقبة مظلمة مرت على شعبنا ومرت على شبابنا، حيث لم يكن هناك أمن وأمان، وأمن المكان مهم جدا. والذي عاش هذه الفترة يعلم قيمة هذه النعمة العظيمة التي زعزعت الناس حتى في عباداتهم ولذلك اهتم القرآن واهتمت الشريعة بأمن المكان، لأن المكان أمنه بأمن الطاعة، فإذا أمن المكان وصار آمنا صارت العبادات فيه آمنة، ويمكن للإنسان أن يتعبد الله عز وجل وأن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يزكي ويتصدق في أمن وأمان من الأمور التي ذكرها الله عز وجل في القرآن من الأمن أمن الزمان. اعتبر الله عز وجل الأمن الذي يكون في الأيام والليالي والأزمنة والشهور من النعم العظيمة التي ينبغي شكرها. يقول في سورة سبأ ذاكرا بعض النعم التي من الله بها على قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال في حقهم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: يذكر تعالى هؤلاء أصحاب هذه القرية، يذكرهم فيه ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة والعيش الهني الرغيد والبلاد الرخية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرا ويقيل في قرية ويبيت فيه أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لا يخافون إلا الذئب، وهذا فيه نعمة أمن الزمان وأمن المكان. ولذلك أمر الله عز وجل بتوفير الأمن للناس، لأن أمن الناس من أمن دين الله تبارك وتعالى. الأمور التي تكلم عنها القرآن في الأمن: أمن الأرزاق والممتلكات. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، كيف كان أمنها؟ الجواب: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني سهلا بسيطا، لأن الله عز وجل من عليهم بتجارة في الشتاء وتجارة في الصيف، ولهذا ذكرهم بهذه النعمة في سورة قريش فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن العبادة لا يمكن أن تؤدى على الوجه الأكمل إلا إذا، يعني خاصة إذا كان جائعا أو كان خائفا. يعني سفيان الثوري مما يذكر عنه رحمه الله، سفيان ابن سعيد الثوري ابن مسروق، أنه يعني كان غير آمن ويجري يعني خوفا من الحاكم من بلد إلى آخر، فلما يعني بعثت له أخته مالا، كان هذا الرجل سفيان الثوري كان لشدة ورعه لا يأكل الحرام. كيف عرفوا ذلك؟ هو الحاكم طلب منه أن يحكم بكتاب الله، أعطاه ختم الدولة وقال له خذ الكتاب واحكم به، خذ الختم هذا واحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من العلماء، كان عالما، وهو خوفا من هذه المسؤولية العظيمة فر من الحاكم من بلد إلى آخر، ولم يشأ أن يفعل هذا الأمر. قال نحن نأمركم بالحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نتحمل ذلك ولا نطيقه، ونحن نخاف على أنفسنا من هذا. حتى سئل لماذا تهرب من الحاكم؟ قال أهرب منه لأنني أخشى على نفسي، أو كما قال رحمه الله تعالى، أخشى على نفسي إذا ذقت نعمة الحكم أن أطغى فيها أو أبدل شرع الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكان هاربا من مكان إلى آخر خوفا من الحاكم. فكانت أخته تعلم أن هذا الرجل لا يأكل الحرام ولا يدخل فيه شيء حرام، حتى أنه انتقل إلى الكوفة فاشتغل بها في بستان عند رجل له حائط، يعني له بستان في التمر، وتمر الكوفة له طعم، له طعم حلو بخلاف تمر البصرة، وهو وتمر الكوفة كان كثيرا متواجدا في حتى في الطرقات، لا يوجد من لم يذق تمر الكوفة. وهو كان يشتغل، والحاكم قال 10,000 درهم ذهب لمن أتى به حيا سفيان الثوري. فكانوا يبحثون عنه الناس ويريدون أن يأخذوا هذه العطية من أجل أن يدل الحاكم على وجود هذا الرجل ومكانه. فمر رجلان على البستان على هذا الحائط على سفيان الثوري، فأمر صاحب الحائط، لأنه صاحب الحائط لما جاءه قال له ما اسمك؟ تريد أن تشتغل، ما اسمك؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن، واسمه سفيان الثوري، فقال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن، وبدأ يشتغل عنده. فجاء رجلان مران بالحائط، فأمره صاحب الحائط أن يطعمهما من التمر، فجلس معهما وأعطاهما التمر. فلما أعطاهما التمر قال أحد الرجلين لصاحبه، قال ولا أدري أطعم تمر الكوفة أحسن أم طعم تمر البصرة، أيهما أفضل؟ فقال سفيان الثوري، يعني أخطأ، فقال أما طعم تمر البصرة فهو لذيذ الطعم، وأما تمر الكوفة فلم أذقه. وهذا يعني يشبه المستحيل عندهم، كيف يعيش في الكوفة ولا يأكل ولم يأكل تمر الكوفة، لأنه متواجد لورعه رحمه الله تعالى. فمر يعني هذان الرجلان، لما انصرف قال أحدهما للآخر والله لا أظن هذا الرجل إلا سفيان الثوري. قال كيف عرفت؟ قال لا يتورع في طعم أهلي في هذا الأمر إلا سفيان الثوري. فرجع إليه فطلباه فهرب سفيان الثوري. الشاهد أن أمه أو أخته بعثت إليه بالزاد مع رجل حاج، قالت له ستجد أخي في مكة فأعطه هذا الزاد. فلما وصل إليه هذا الرجل قال بحثت عنه ليعلم من هو سفيان الثوري، فلما وجده في الطواف، فقال له جئتك بزاد من عند أختك. فقال له قرب، كان عنده 3 أيام لم يأكل شيئا، لم يطعم شيئا لورعه رحمه الله تعالى. فقال له قرب، فانتبه إليه الرجل أنه يأكل بشراهة، فقال هذا هو سفيان الثوري الذي يعظمه الناس يأكل بهذه الطريقة. فلما انتبه سفيان إلى هذا الأمر
قال له قولة مشهورة، قال له عرف أنه يعني احتار كيف سفيان الثوري يأكل بهذه الطريقة، فقال له أطعم الحمار ثم كده. إذا أردت من الحمار أن يشتغل جيدا ماذا تفعل؟ أطعمه جيدا حتى يستطيع أن يعمل. فكذلك العابد أطعمه ويعني أطعمه جيدا حتى يستطيع أن يصلي ويعبد الله عز وجل. فإذا منعته وفتنته في يعني في في في, في الأرزاق وفي المأكل والمشرب فإنك لا تنتظر منه تلك العبادة. يقول الراوي فرأيته قام يصلي من بعد العشاء إلى صلاة الصبح رحمه الله تعالى. فأمن الأرزاق والممتلكات من الأمور التي تكلم عنها القرآن. قال الله عز وجل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما كفروا بهذه النعمة ولم يؤدوا شكرها ماذا حدث؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فصاروا جياعا يخافون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاروا يخافون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتجارات الشتوية والصيفية التي كانت تأتيهم انقطعت عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو خوفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا عليهم. ومن الأمور التي تكلم عنها القرآن في أمن الأرواح والأنفس، وهو أعظم أنواع الأمن ويدخل تحت أعظم مقصد من مقاصد شريعة الله، وهو حفظ النفس. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله رب العالمين من حقق الإيمان والعمل الصالح الإخلاص والمتابعة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا أول شيء. الأمر الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثم ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأمن أمن الأرواح متعلق وأمن الأنفس متعلق بالإيمان وتحقيق الإيمان والعبادة. والصحابة رضي الله عنهم لما حققوا الإيمان والعمل الصالح استخلفهم الله عز وجل في الأرض فصاروا سادة رضوان الله تعالى عليهم، ومكن الله عز وجل لهم في مشارق الأرض ومغاربها بعد الفتوحات الإسلامية في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبدلهم بدل الخوف أمنا. ولذلك كان عمر إذا قرأ هذه الآية بكى وتذكر أمر الصحابة كيف كانوا وماذا أصبحوا بعد تحقيقهم للأمن للعبادة والإيمان. ولذلك ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة فقال واذكروا للصحابة إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا في القرآن. أما في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام فيها على الأمن حدث به ولا حرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آمنا في سربه يعني آمنا بين ذويه وأهله وعشيرته، معافى في جسده يعني رزقه الله العافية والصحة، وعنده قوت يومه خص يوما واحدا فقط. فالسبب في ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الثلاثة أجاب العلماء بأن الإنسان لو فقد إحدى هذه الثلاث لم يكن طلبه إلا لها. لو فقد الأمن في السرب أو عدم العافية كأن يمرض في جسده أو ليس له قوت يومه، لم يكن طلبه إلا لواحد من هذه الثلاثة، فتجده يسهر ويتعب من أجل أن ينال ما فقده من هذه الثلاثة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله وقعا فيه جميعا. وفي رواية لمسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهو في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. وأما رواية أبي بكرة في الصحيحين فقال: قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وهذا فيه عدم الأمن، إذا تواجه المسلمان بالسلاح ففيه اضطراب للأمن، لأمن الناس. وفي حديث مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. والأحاديث كثيرة في أن الله تبارك وتعالى حث على توفر الأمن في بين المجتمعات، بين المجتمعات. المحافظة على هذه النعمة، العبادات كلها معلقة بأسبابها، والأمن عبادة من العبادات التي لا بد لها من أسباب تدفع إلى المحافظة عليها. فالأسباب: الأول تحقيق، أول سبب يعين على المحافظة على نعمة الأمن والصحة في الأبدان هو تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح بين الناس، فهو من أعظم الأسباب تخليص القلب من شائبة الشرك وشائبة البدعة وشائبة المعصية أو الإصرار على معصية الله تبارك وتعالى. فتخليص العقيدة من شوائب الخرافات والخزعبلات ونواقص ونواقض العقيدة والتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كيف يكون تخليص العقيدة من الشائبة الضالة وشوائب الزيغ بالعلم؟ يكون بالعلم والتعليم والفهم والتفهيم والدعوة إلى الله. ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حرص عليه الصلاة والسلام على نشر العقيدة بين الناس وترسيخ التوحيد بين الناس. فقال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فأول شيء يدعو إليه الداعية هو توحيد الله تبارك وتعالى. وقال للجارية لما جاء بها سيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في حقه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ينذرهم، يحذرهم من الشرك و يدعوهم إلى التوحيد. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول سبب من أسباب المحافظة على الأمن والإيمان هو توفير التوحيد وتحقيق التوحيد والإيمان عند الناس. الأمر الثاني محبة الخير للناس وكف الأذى عنهم وأمرهم بالاشتغال بالعمل الصالح. فالداعي الذي لا يحب الناس ولا يأمرهم أو يكف عنهم الأذى ويأمرهم بالاشتغال بالعمل الصالح ويعلمهم ويرفع عنهم الجهل، فهذا لا يمكن أن يحقق الأمن والأمان بين الناس. فتحقيق الأمن والأمان يستدعي محبة الناس وكف الأذى عنهم، أن يحبهم كحبه نفسه أو أكثر، وأن يعني يدفع الأذى عنهم ويأمرهم بالاشتغال بالعمل الصالح. يقول الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فالإنسان إذا أشغل الناس وأمرهم بالعمل الصالح شغلوا عن الباطل، وأما إذا استفرغوا فإنهم سيشتغلون بالباطل. يقول عمر بن الخطاب: إني لأكره أن أرى أحدا سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فهذا من دعوة عمر بن الخطاب لأمته للأمة، وأنه كان يقول: إني أكره أن أرى أحدا من الناس سبهللا لا في عمل دنيا، يشتغل في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فهو مفهومه أمر الناس بالاشتغال بالأعمال الصالحة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا انقطع الناس عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع بينهم وفشى الشر بينهم. ونور النبوة مشغلة للناس بالعمل الصالح، وكف الأذى عنهم بلها مساعدتهم وقضاء حوائجهم ونفعهم بما تستطيع. فالإنسان الذي يدعي حب الناس، أن يحب الناس، لا بد أن ينفعهم بما يستطيع، بكل ما يستطيع. يقول في حديث جابر صححه الشيخ الألباني: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. خير الناس هو الذي ينفع الناس بما يعني بما بالعمل الصالح. وحديث ابن عمر في صحيح الترغيب والترهيب: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. وعبدان عبد الله ابن عثمان بن جبلة المروزي، وهو أحد شيوخ الإمام البخاري، يقول رحمه الله تعالى هذا عن نفسه: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي. ما قصده أحد يطلب منه حاجة إلا قام له لقضاء حاجته بنفسه، فإن تم وإلا قمت له بمالي. إذا لم توجد عنده واستطاع أن يشتريها بماله لينفعه اشتراها ونفعه بها، فإن تم استطاع أن يشتريها، أو فإن لم يستطع اشتراها أن يشتريها، قال: وإلا استعنت بالإخوان، يسأل إخوانه أن يعينوه على قضاء حاجة هذا المسلم، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. مستعد أن يفعل أي شيء من أجل أن ينفع الناس، وهذا هو حب الخير للناس. الإنسان يكون على هذه الشاكلة. وهذا السلف، إنسان يسمع كلامهم ويقتدي بهم في هذه الأمور. فعثمان أو عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: ما قصدني أحد، ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا استقمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان لقضاء تلك الحاجة، لقضاء تلك الحاجة. من بين الأسباب التي تعين على بقاء الأمن والأمان وشكر هذه النعمة إكرام العلماء وتبجيلهم وتقديمهم واحترامهم وتوقيرهم والتمكين لهم بالنصح للأمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا جاءهم أمر من الخوف، والخوف ضد الأمن، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالجاهل لا يستفتى، الذي يستفتى هو العالم، لأن العالم يعلم علما يقينا أن من أعظم المقاصد هو توفير الأمن والأمان للناس، ولأن توفير الأمن والأمان يوفر ويعين على عبادة الله تبارك وتعالى. من الأمور التي أو الأسباب التي يسعى في تحقيقها وتعين على شكر النعمة إقامة الحكم الراشد والحكم بما أنزل الله على وفق الكتاب والسنة. والخطاب موجه إلى كل الناس على جميع المستويات، حكام ومحكومين، فكلهم مأمور بتحكيم شريعة ربنا سبحانه وتعالى، لأنك أنت ولي أمر على من استرعاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فوجب عليك تحكيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك كمحكوم، هذا هو الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. من الأمور والأسباب التي تعين على توفر الأمن والأمان طاعة السلطان وعدم الخروج عليه، طاعة السلطان وعدم الخروج على الحكام، لأن الخروج لا يأتي إلا بالفوضى ولا يحقق شرعا ولا يحقق مقصدا، فلا كما قال شيخ الإسلام لا لدين الله نصر ولا لأعداء الله كسر. فتجد الذي يخرج على الحكام، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى ما قال أن الذين خرجوا على الحجاج بن يوسف ما منهم أحد إلا وندم، الذي عاش بعد الجماجم بعد معركة الجماجم ما منهم أحد إلا وندم أنه رفع السيف في وجه الحاكم، وما منهم أحد مات إلا ورغب عن مصرعه، فكأنه لا يرغب في مصرعه بل يرغب عن مصرعه، ولا يتمنى أن يموت تلك الموتى التي ماتها هؤلاء. فطاعة السلطان وعدم الخروج عليه، الأدلة الكثيرة والأحاديث الكثيرة تؤيده وتنصر هذا المذهب، وتبين أن عدم الخروج على الحكام من توفير الأمن بين الناس، من توفير الأمن والأمان بين الناس. والخروج على السلطان عانت منه هذه الأمة، أولها يعني الطائفة الأولى التي خرجت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ربما يعني نتكلم عنها. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قتل عثمان وقتلته الخوارج أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، قتلوه لما قتلوه يعني التحقوا بجيش علي بن أبي طالب، ثم علي بن أبي طالب لما أحدث الصلح مع معاوية رضي الله تعالى عنه خرجت الخوارج إلى حروراء والتحقوا بحروراء من أجل أنهم رأوا أن علي بن أبي طالب قد كفر بفعله هذا الأمر، حتى بعث إليهم علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله تعالى عنه ليحاورهم، فلما جاءهم قال لهم ما تنقمون من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقالوا ننقم عليه ثلاثا: تحكيمه لدين الله وجعله إلى أمر الرجال، ثم قاتل معاوية وقاتل أصحاب الجمل ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، ثم محوه أو محى نفسه من إمرة المؤمنين. فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهل هو أمير لي على الكافرين؟ فقال ابن عباس: فإن أخرجتكم من هذه فهل أنتم راجعون؟ قالوا: وما لنا لنرجع، نرجع إن أخرجتنا منها. فلما حاججهم وأخرجهم منها رجع بعضهم على رأسهم ابن الكواء، رجع بعضهم وتخلف البعض الآخر. ثم لما قرر علي بن أبي طالب قتالهم خرجوا إلى النهروان حتى هؤلاء الذين تراجعوا وعلى رأسهم ابن الكواء، فالتحق بجيش النهروان وقاتلهم، فكانوا ما يقارب من 16,000 مقاتل، فقاتلهم علي بن أبي طالب ويعني انتهوا في ذلك الوقت، ثم رجعوا بعدها. ولذلك نقول كل من أعلن الخروج على الحاكم فقد أعلن أنه من هذه الطائفة، حتى وإن لم يكفر بالمعصية، لأنه من أخص خصائص الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، لكن إذا وقع تشبههم بهم في أدنى الأمور فيعتبر منهم، حتى فإذا شابههم في الخروج على الحكام فيسمى بخارجي، وإن أبى ذلك وإن لم يرد ذلك. فهذه بعض الأمور التي يعني تهم الأمن والأمان في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وبعض الأسباب التي تعين على العلاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيق هذا الأمر، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وبارك الله فيكم. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنشكر الشيخ الفاضل الشيخ بشير حفظه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم القيامة. وأذكر إخواننا الأفاضل أنه في يوم غد إن شاء الله جل وعلا يعني يكون البرنامج نفسه مثل اليوم، بعد الظهر إن شاء الله غدا يكون الشيخ الفاضل عبد الغاني عويسات حفظه الله، وبعد العصر إن شاء الله تبارك وتعالى يكون أو تكون المحاضرة للشيخ الفاضل محمد بوسنة حفظه الله جل وعلا. وأنبه إخواني أيضا إلى أنهم يسيرون إلى بيوتهم بهدوء وسكينة حتى لا تحدث أي أمور لا قدر الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.